يكون له أسرى أن يأسر الرجال ويستعين بالمال في فتاتهم حتى يسخن في الأرض. الإسخان معناه الإيجاع في الأرض قتلا حتى يودع في الأرض قتلا ويقتل الصنابيب الكفارة والرؤساء الحفر التي يتضعف به شوكة الكفر وأهله. والإسخان أصل الإسخان شدة الإيجاع في الأرض بالقتل. وقالوا أسخنوهم أي أوجعوا فيهم قتلا شديدا ذريعا وأسخنت الجراحة اشتدت عليه حتى أثبتت. وهذا دليل أنهم عليه هنا وبين لهم أنه ما كان هو الصلاة ولا هو الأولى أوضحه وشرحه بسورة القتال في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فأوجعتموهم قتلا قبل أن يضربوا شوكة الكفر ويضلوا أهله. بعد ذلك نشد الوثاق وهو الأسر فإما غنمته وإما دفاعا. فإذا قال هنا ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسجن إلى يعني ما كان ينبغي لكم ولا يصح منكم أولا أن تستجنوا أول رقعة نفركم الله فيها من أسرار من الناس لا ينبغي هذا منكم وما كان هو الأولى لكم كان الأولى لكم قتلا والقمر حسبانا اقض عنا الدين واغنينا من الفقر وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم اقم بالسعادة اجالنا وقم بالعافية غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها أيضا إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنه قد ثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنك لا تقضي لعبدك المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. اللهم اجعل لنا برحمتك الخير في السراء والشكر عليها، اللهم برحمتك اجعل لنا خيرك في السراء والشكر عليها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم إنا أيها الإخوان نرجو الله أن نكون كنا في مجالس يرضاها الله على كتاب الله جل وعلا وإبانة هديه ونوره، ونستودعكم الله جل وعلا إلى وقت غير هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم.
أعوذ من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم
ويغفر لكم والله غفور رحيم. جرى على ألسنة العلماء من المفسرين والأصوليين أن هذه الآية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والتحقيق أنها نزلت في جميع أسرى بدر، ولو فرضنا أنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وإنما قالوا إنها نزلت في خصوص العباس مع أنها نازلة في جميع أسرى بدر، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو أكثرهم نصيبا وأوفرهم حظا فيها، لأنه أخذ منه في الفداء ما لم يخذ من غيره، فصار كأنه أخص منهم بهذه الآية. ذلك لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان من أشراف قريش الذين ضمنوا لهم الإطعام في غزوة بدر، وكان يوم بدر هو اليوم الذي عليه هو المطعم كما قاله أصحاب الموازي والسير، فاشتغل الناس بالقتال عن الإطعام، وكان جعل معه 20 رقية من ذهب ليطعم بها الناس، فلما أسره المسلمون أخذوا 20 معه. وذكر بعض أصحاب النوازي أنه كان رجلا موسرا، فأمرهم النبي أن يضعفوا الفداء عليه، فأخذوا منه ثمانين أوقية، وضاعت له 20 أوقية، فكان المجموع 100 أوقية. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي ابن أخويه وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، كان أسيرين معه، أسيرا يوم بدر. وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم أمر العباس أيضا أن يهدي حليفة، وهو عتبة بن عمرو رضي الله عنه أخو بني الحارث بن فهر، كان حليفا للعباس بن عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كما ذكره أصحاب المغازي قال: إن بعض من يلقونكم منها في هذا الجيش خرجوا مستكرهين، فمن لقي منكم العباس فلا يقتله، لأنه أكرهه قومه على الخروج، ومن لقي أبا البختري فلا يقتله. وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وقعت منه زلة يوم بدر، وكان يقول: منذ سقطت مني تلك الكلمة وأنا أخافها، لا آمن منها أبدا حتى يكفرها الله عني بالشهادة. فقتل شهيدا أيام اليمامة رضي الله عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من لقي منكم العباس فلا يقتله، فإنه خرج مستكرها، قال أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله إن لقيته لألجمنه السيف. فسمع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا حفص. قال عمر: ما كناني أبا حفص قبل ذلك اليوم أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه نافق، دعني أقتله. وكان أبو حذيفة رضي الله عنه يتخوف من كلمته هذه حتى رزقه الله الموت شهيدا أيام اليمامة. وكذلك نهى عن أبي البختيري لأنه كان يحسن إلى بني هاشم أيام كونهم في الشام لما قطعهم قريش، وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهم. فجاءه المجذر بن زياد البلوي رضي الله عنه فقال: أما أنت فقد نهانا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له زميل فقال له: وزميلي؟ قال: أما زميلك فلم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد المجذر أن يقتل زميله فتعرض دونه وقال: لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، ولا يفارق جذع عن أكيله. وتراجز هو والمجذر رضي الله عنه، وكان ذلك يقول: أنا الذي أزعم أصلي من بلي أضرب بالحربة حتى تنفني. فقتله المجذر لما جاء دون زميله. وكان العباس رضي الله عنه أسره رجل قصير ليس بالقوي من الأنصار، هو كعب بن عمرو رضي الله عنه، هو المشهور بكنيته أبي اليسر، وهو أخو بني سلمة. فكان بعض أصحاب المغازي أن العباس كان يئن أنينا في الأسر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنينا فلم يستطع أن ينام حتى خففوا عليه الوثاق فسكت. لما سكت نام صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما أرسل قريش في فداء أسراهم، كان الأسير يفدى بأربعين وقية. قال أصحاب المغازي: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعفوا الفداء على العباس، فأخذوا منه 80 وقية وضاعت له 20 وقية أخذوها منه لما أسروه. وفدى بني أخويه عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وفدى حليفة عتبة بن عمرو أخا بن الحارث بن فهر، فصار دفع مالا كثيرا لم يدفعه غيره. فمن هنا قالوا نزلت فيه هذه الآية الكريمة، مع أنها نازلة في جميع أسرى بدر، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فله الآية عام. وهذه القاعدة قاعدة معروفة قوية استدل بها علماء الأصول على أن الآيات النازلة في أسباب خاصة أحكامها عامة ولا تخصص بأسبابها. ومن المشهور في أمثلتها المثال لها بهذه الآية من أخريات سورة الأنفال، أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب وحكمها عام. ومن الأدلة الدالة على هذه القاعدة الأصولية المهمة المعينة في التفسير، وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، دل عليها النص واللغة، دل عليها الحديث الصحيح واللغة. أما ما دل على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود إن شاء الله، من أن سورة هود نزلت فيها آيات مدنية وهي سورة مكية، كما قال غير واحد من العلماء أن قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبتاع تمرا فوجب بجمالها، وكان زوجها غائبا في الجهاد، فقال لها: إن في البيت تمرا أحسن من هذا. فلما دخلت البيت كان بينهم وبينها بعض ما لا يليق من صغائر الذنوب، ثم إنه ندم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله فيه: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني فصلواتك الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي اقترفت من هذه المرأة. فقال الرجل كما في صحيح البخاري وغيره: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلة، كأنه يقول: العبرة بي لأنني سبب النزول أو العبرة بعموم لفظ إن الحسنات عموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات. فأجابه صلى الله عليه وسلم: دل لأمتي كلهم فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن النصوص الدالة على هذه القاعدة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أيقظ فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليصليا بالليل، فقال له علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا. فولى صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت في الكفار الذين يجادلون في كتاب الله، فاعتبر النبي عمومها حتى جعله شاملا لخصام علي له ومجادلته له، لأن أرواحهم بيد الله، لأن الله قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان الكافر مع وضوح القرآن وأدلته وتصريف أساليبه أكثر شيء جدلا وخصاما بالباطل. ومما يدل على هذا من اللغة إجماع أهل اللسان العربي أن الرجل لو كان له أربع زوجات فقامت إحداهم وسبت هذا الرجل وأغضبته فقال: أنتن كلكن طوالق، فإنهن كلهن يطلقن بحسب المدلول العربي ولا يختص بالمرأة التي أغضبته، فاستوجبت الطلاق كما لا يخفى. وهذه الآية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب، وحكمها عام لمن معه، وظاهرها يشمل جميع الأسرى، لأنه قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم بالإدغام. وقرأه نافع وحده من السبعة: يا أيها النبي بالهمزة من غير إدغام. ونافع قرأ لفظ النبي والأنبياء في جميع القرآن بالهمزة المحققة في رواية ورش في جميع القرآن، وفي رواية قالون عنه في جميع القرآن إلا في حرفين من سورة الأحزاب فقط، وهما قوله: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، وقوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذين الحرفين قرأهما عنه قالون كقراءة الجمهور، وقرأهما عنه ورش بالهمزة المحققة كغيرهما في سائر القرآن. وقوله: قل لمن في أيديكم من الأسرى، قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو: قل لمن في أيديكم من الأسرى، وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومعنى الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لمن في أيدي المسلمين من أسارى بدر، يقول لهم هذا الكلام. الأسارى جمع أسير، والأسرى جمع أسير، إلا أن الأسير يجمع على أسرى قياسا مضطردا وقاعدة معروفة، لأن الفاعل المتصف بما يرثى له به يضطرد جمعه تكسيرا على فعلى، كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى وصريع وصرعى وأسير وأسرى. أما على قراءة أسارى فهو جمع مسموع، وإتيان الجموع على فعالى أو فعالى مسموع ولا يضطرد منه شيء قياسا، ككسالى وأسارى ويتامى وحيارى وما جرى مجرى ذلك. وقوله قل لمن في أيديكم، المراد بمن في أيديكم من كانوا تحت أيديكم من الأسارى، وكل شيء كان في قبضة الإنسان وتحت قدرته وتصرفه. تقول العرب هو في يده، لأن اليد هي التي تزاول بها الأعمال وتؤخل بها الأشياء وعادة، والأيدي جمع يد، واليد من الألفاظ التي حذفت العرب لامها ولم تعوض منها شيئا وأعربتها على العين، فدال اليد في محل العين وهي معربة على عينها وهو الدال، نزل منزلة لامها وحذفت لامها وتنسيت وهي إحدى ألفاظ معروفة كذلك كيد ودم وغد ودد وهن وما جرى مجرى ذلك. وربما نط وأصلها وأصل لامها المحذوفة يا أصلها يدي فاؤها يا وعينها داد ولامها يا ولامها المحذوفة إنما ترد عند التصغير وجمع التكسير. في تصغيرها تقول يدي وفي جمعها تقول فاقطعوا أيديهما وأصله أيديهما على وزن أفعل لأن الأيدي أصل وزنه أفعل فعل محذوف اللام مجموع على أفعل إلا أن ضمة العين تجعل كسرة لمجانسة الياء. وربما نطقت العرب باليد مهبتة لامها إثبات المقصور على الألف كالفتى سمع هذا عنهم قليلا. ومنه قول الراجز يا رب سالم بات ما توسد إلا ذراع العنس أو كف اليد. فرد اللام كما ردت في الفتى كما هي في الفتى وهذا نادر. وقوله من الأسرى الأسرى جمع أسير والأسير فاعل بمعنى مفعول وهو اسم المفعول من أسرى. العرب تقول أسره يأسره أسرى فالفاعل آسر والمفعول مأسر إذا شده بالوثاق. وأصل هذه المادة مأخوذة من الإيسار والإيسار القد والقد هو جلد البعير غير المذبوح جلد البعير غير المذبوح لأن جلد البعير إذا لم يدبر تسميه العرب قدا. وكانوا يشدون الأسير بالجلد عند سلخه طريا فإذا يدس اشتدت قوته ولا يقدر أحد على حله ولا قطعه ولا نزعه. ومن هنا قيل لكل مشدود شدا محكما أنه مأسور وأصله من الإيسار وهو الشد باليسار أعني القب وجد البعير إذا كان غير مذبوح. ومن هذا المعنى قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم المراد بقوله شددنا أسرهم أحكمنا شد العظام بعضها إلى بعض بإحكام وإتقان شديد كما يشد الشيء شدا قويا بالقد فيلبس عليه فيمسكه إمساكا قويا. وهذا صار معنى معروفا في كلام العرب مشهور في كلامهم فكل شيء شددته شدا محكما تقول العرب أسرته. ومنه سمي الأسير لأنه يشد بالإيسار وهو جلد البعير غير المذبوح وهذا معروف في كلامهم. ومنه أسر مراكب النساء لأن أعواده تشد بالقد حتى يتحكم بعضه مع بعض. ومنه قول حميد بن ثور الهلالي وما دخلت في الخدر حتى تنقضت فأسيغ على قده وتحطم. وهذا معنى معروف في كلام العرب يعني قول يا نبي الله لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتكم وتحت تصرفكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله احسب للعشرين وقيا التي أخذها مني كانت من مال معي. قال لا ذلك مال أعطاناه الله منك فلا نحسبه لك أبدا. وضاعف عليه الفداء وأمره بمفادات ابن أخويه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشا إلى يوم القيامة فقرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل لما أردت الخروج؟ فقال له وما ذلك المال؟ قال له الذهب الذي دفنته أنت وأم الفضل. وقلت لها ما أدري ما يصيبني في وجه هذا فإن حدث بي حدث في سفري هذا المال لك ولبني الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم ودفنتهم المال. فقال أشهد أنك رسول الله والله ما علم بهذا أحد غيري وغير أم الفضل. وهي لبابة الصورة بنت الحارث أم أولاد العباس بن عبد المطلب وهي هلالية مشهورة. لما أخذوا منهم هذا المال وكان الأسارى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن مسلمون آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنك رسول الله ووالله لننصحن لك على قومنا ولا تخن منا شيئا. فأنزل الله فيهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا خيرا هنا جاء مرتين، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الأولى منهما ليست صيغة تفضيل، والثانية منهما صيغة تفضيل. والدليل على أنها صيغة تفضيل اقترانها بمن، لأن صيغة التفضيل المجردة تقتران بمن دائما دفن أو تقديرا. معناه إن يعلم الله في قلوبكم إسلاما وإيمانا صحيحا وتصديقا كما تزعمون يؤتكم خيرا، أي شيئا أخيرا وأفضل مما أخذ منكم من الفداء، يعني من حطام الدنيا وعرضها ومن نعيم الجنة، ويغفر الله لكم أيضا. وقوله يعلم الله في قلوبكم خيرا يدل على أن محل نظر الله من عبده إنما هو القلوب، كما جاء بذلك الحديث، لأن القلب هو الذي ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر. ولذا قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، والله جل وعلا عالم بما في الضمائر وما يخطر في القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد بين القرآن العظيم في مواضع منه أن علم الله الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة، من تلك الفوائد ما ذكره هنا في أخريات الأنفال في قوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ومنها قوله في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فكن عما في قلوبهم بالاسم المبهم الذي هو الاسم الموصول، يعني أنه إيمان كما ينبغي وإخلاص كما ينبغي، فرتب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة كقوله وعدكم الله مغانم، وكقوله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فأي فأقدركم عليها، وكقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما، كقوله جل وعلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا الإيمان والتسليم الذي علمه الله في قلوبهم رتب عليه نتائج عظيمة مفيدة، منها قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال إلى آخر الآيات. وهذه الآيات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهر قلوبنا، ويكون ربنا يعلم منها الخير ولا يعلم منها الشر، لأن ذلك يسبب لنا نتائج عظيمة كصلاح الدنيا والآخرة. لأن هؤلاء الأسارى قال لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من المال مما أخذ منكم ويزيدكم على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب كان يقرأ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، قال إن العشرين أوقية التي ضاعت لي يوم بدر أبدلني الله خيرا منها، أعطاني عشرين عبدا كلهم يتاجروا بمال كثير وهم لي وأموالهم لي. ولما جاء مال البحرين أرسله ابن الحضرمي من البحرين ذلك المال الكثير الذي ما دخل المدينة مال أكثر منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونثره في المسجد ووزعه. جاء العباس وقال يا نبي الله أعطني، فاديت نفسي وعقيلا، قال له احثوا من هذا المال، فحث العباس في حميصة كانت عليه ولم يزل يحثو فيها من المال حتى أراد أن يقوم فما قدر على أن يقوم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مر أحدا منهم يرفع معي المال، فضحك تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجله وقال حتى بدا ضاحكه ونابه وقال لا يعينك عليه أحد، فقال له فح أنت علي، فقال لا أرزق طائفة من المال حتى تستطيع حمله، فحث عنه حتى استطاع أن يحمله وحمله على كاهله. قال بعضهم لم يزل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى اختفى لشدة حرصه على أخذ هذا المال. وقال العباس حينئذ أما الأولى منهما فقد رأيناها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والله لقد أعطانا خيرا مما أخذ منا، وإنا لنرجو الثانية التي هي ويغفر لكم. وهذا معنى قوله إن يعلم الله بعلمه المحيط بكل شيء في قلوبكم خيرا، أي إيمانا صحيحا وتصديقا وإخلاصا لله، يؤتيكم أي يعطيكم خيرا، أي مالا في الدنيا وثوابا في الآخرة خيرا، خيرا مما أخذ منكم، أي أفضل وأعظم مما أخذ منكم. والعرب استغنت بخير وشر عن أخير وأشر، فهما صيغة تفضيل والأخيرة منهما صيغة تفضيل. وقد قال ابن مالك في كافيته: وغالبا نغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وشر. فالأخيرة هنا تفضيل، أي يؤتكم أخير وأفضل، أي أكثر خيرا وأعظم منه. وذلك كما وقع في مال البحرين، أعطى العباس أكثر بأضعاف مما أخذ منه يوم بدر من الفداء، وأعطاه 20 عبدا. وقال العباس: وأعطاني الله زمزم أيضا، ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة، فعوضه الله 100 أضعاف على ما أخذ منه يوم بدر. وهذا معنى قوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي مما أخذه المسلمون منكم، كال20 أوقية التي أخذت من العباس وما أخذ في فدائهم من المال. وحيف الفاعل هنا للعلم به، ويغفر لكم، أي يغفر لكم ذنوبكم، حذف فاعل أخذ ومفعول يغفر، والمعنى يعطيكم خيرا مما أخذه منكم المسلمون يوم بدر، ويغفر لكم ذنوبكم كلها وشرككم المتقدم وكفركم بالله. وهذا معنى قوله: يعطيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم، أي كثير المغفرة الرحمة لعباده المؤمنين، ولا سيما إذا علم في قلوبهم الإيمان والإخلاص له جل وعلا. وهذا معنى قوله: ويغفر لكم والله غفور رحيم.
تبدو فأمكن منهم والله عليم حكيم.
أسأل الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ضمير واو الفاعل في قوله إن يريدوا راجع على الأسارى الذين في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا يقولون: آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله، والله لننصحن لك على قومك ولنكونن معك. إن يريدوا خيانتك بهذا الكلام، إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر والخديعة، فلا تهتم بشأنهم، فقد خانوا الله من قبل. ظرف مقطوع من الإضافة مبني على الضم، أي قد خانوا الله من قبل يوم بدر بالكفر وعبادة الأصنام وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمكن الله منهم. هذا الفعل الذي هو أمكن يتعدى إلى مفعول، ومفعوله محذوف، والمعنى فأمكنكم الله منهم، وحذف الفضلة إذا بلى المقام عليه شائع مضطرد في القرآن وفي كلام العرب. والعرب تقول: أمكنني من كذا إذا هيأه لي وجعله في قبضتي، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول وهو متعد إلى المفعول كما هو معروف، فالمفعول هنا محذوف وليس الفعل لازما كما لا شك فيه. ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول كثير عزة وعربي قح، ذكروا أنه ناداه عبد العزيز بن مروان وأحضر عزة وجعل دونها سجفا يعني سترا، وقال لكهير: تمنى فما تتمنى فهو حاضر، فتمنى إبلا سودا في رعائها أو غير ذلك من الأموال. فقال للغلام: ارفع السجف يا غلام، فرفعه عن عزة فقال: لو تمنيت هذه لأعطيتكها وزوجتك إياها. فتندم كهير وقال: هو محل الشاهد، حلفت برب الراقصات إلى منى يجوب الفيافي نصها وذميلها، لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها. ومحل الشاهد منه قوله: وأمكنني منها، أجعلها في قبضتي وتحت تصرفي، وهذا معنى قوله فأمكن منهم، أي أمكنك الله أنت وأصحابك منهم يا نبي الله، فلا تهتم بخيانتهم. وقوله خيانتك، الياء فيه منقلبة عن الواو، لأن مادة الخيانة أصلها من أجوف، واو العين أصلها من خون، ولذا يقول يقال في المبالغة منها خوان، ولو كانت يائية لقيل خيان، ويقال في ماضيها خان يخون، ولو كانت يائية لقيل يخين، إلا أن القاعدة المقررة في التصريف أن الواو إذا تقدمتها كثرة وجاء بعدها ألف وجب إبدالها ياء، كالخيانة من الخون، والحيافة من الحوز، والصيانة من الصوم، والقيامة من قام يقوم. قال بعض علماء العربية على القول بجمع المصادر تجمع الخيانة على خياء اعتدادا بالياء المبدلة من الواو، والقياس أن تجمع على خوائن، إلا أنهم فرقوا بين جمع خيانة وبين جمع خائنة، فجعلوا هذه بالياء وإن كان أصلها الواو. فقد خانوا الله من قبل، خيانتهم لله هي كفرهم بالله وعبادتهم للأصنام وتكذيبهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأمكن منهم. والله جل وعلا عليم حكيم. عليم الفاعل من صيغ المبالغة، وعلمه جل وعلا يستحق أن يبالغ فيه، لأن علمه محيط بكل شيء، هو جل وعلا يعلم الموجودات والمعدومات والواجبات والجائزات والمستحيلات، حتى إنه من إحاطة علمه لا يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، فهو يعلم أن لو وجد كيف يكون، وإن سبق في علمه أنه لا يكون لإحاطة علمه بكل شيء، فهو يعلم أن أبا لهب لم يؤمن، ويعلم لو آمن يكون إيمانه تاما أو ناقصا مثلا. والآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، من ذلك أن الكفار إذا عاينوا القيامة ورفع عنهم الغطاء وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، في القراءة الأخرى ولا نكذب بآيات ربنا. وهذا الرد إلى الدنيا الذي تمنوه، الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا يكون، ومع علمه بأنه لا يكون فهو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله خلفهم عنها لحكمة وإرادة إلهية، كما قال ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعهدهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومع كون خروجهم لا يكون هو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، الآية. ونظائرها كثيرة في القرآن. فعلم الله محيط بكل شيء، والفعيل صيغة مبالغة، وقوله حكيم، العليم والحكيم من أسمائه جل وعلا، وكلاهما تتضمن صفة من صفاته جل وعلا، لأنه حكيم عليم. قال بعض العلماء الحكيم لأنه حكيم في أقواله وأفعاله وتشريعاته، فلا يقول إلا ما هو في غاية الإحكام، ولا يفعل إلا ما هو في غاية الإحكام، ولا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر، ولا يجازي الشر إلا ولا يجازي بالشر إلا الشر، ولا بالخير إلا الخير. وكان بعض العلماء يقول الحكمة هي العلم النافذ الذي يمنع يعصم الأقوال والأخلاق والأفعال أن يعتريها الخلل، والله وهي في الاصطلاح إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في مواضعها. ولا تتم الحكمة إلا بالعلم، فلا تتم الحكمة إلا بتمام العلم، وفي قدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة، لأنك ترى الحالق القلب البصير يعمل الأمر يظن أنه في غاية الإحكام وغاية الإتقان، وأنهم وضعه في موضعه وأوقعه في موقعه، ثم ينكشف الغيب عنه بعد ذلك أن فيه هلاكة وضررا عظيما عليه، فيندم ويقول ليتني لم أفعل، ولو فعلت لكان كذا، كما قال: ليت شعري وأين مني ليت، إن لوا وإن ليت عناه. وفي الحديث: إن لو تفتح الباب للشيطان. وقال الشاعر: ألام على لو ولو كنت عالما، بأذنى بلو لم تفتني أوائله، والله وحده جل وعلا لا يدري علي لو فعلت كذا لكان أصوب، لأنه عالم بخفايا الأمور وما تنكشف عنه الغيوب وما تجري به الأقدار، فلا يجري عليه شيء من ذلك، فلا يفعل فعلا إلا وهو في غاية الإحكام، ولا عملا ولا تكليفا ولا جزاء إلا هو في غاية الحكمة والوضع في الموضع والإيقاع في الموقع. ولذا قال: والله عليم حكيم. وهذان الوصفان من أسمائه جل وعلا من أعظم ما يستدعي الإنسان إلى أن يطيع ربه فلا يعصيه، فلا إلى أن يطيع ربه ولا يعصيه، وأن يذكره ولا ينساه، لأن كونه عليما تعرف به أن علمه المحيط بكل شيء يقتضي أنه لا يدعوك إلا لما لك فيه الخير والعواقب الحسنة.